الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة العلق وتعدادها في المصحف 96، وعدد آياتها 19 آية. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات. وقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، قيل بواسطة جبرائيل عليه السلام، وقيل إنها أول آيات خوطب بها رسول الله، نزل بها جبرائيل، وحتى هذه 5 آيات الأول. وقيل أنه أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله هي سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. المهم، أكثر المفسرين يعتبرون هذه السورة هي أول ما خوطب بها رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم، هنا الباء زائدة، وكأنه قال اقرأ اسم ربك الذي خلق. واسم الله عز وجل هو في الأسماء الحسنى، سواء قلنا الله أو قلنا بسم الله، أو وقال تبارك وتعالى في بعض السور: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فلله الأسماء الحسنى. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، أو استفتح بسم الله باسم ربك، القراءة قراءة القرآن، واستفتح به كل أمر جلل وكل أمر مما يهمك في حياتك. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها تعميم، خلق الخلق ما بين عالي السماوات إلى أدناها، الخلق جملة وتفصيلا في هذا الكون. ثم قال تعالى في الآية الثانية: خلق الإنسان من علق، خصص بعد تعميم، وذلك موجود في القرآن كقوله تعالى أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهو تعميم، ثم خصص وقال: ومن شر غاسق إذا وقب. فإذا خلق الإنسان من علق، خصص الإنسان من بين خلقه تكريما للإنسان، لكرامة الإنسان بين المخلوقات، ثم تابع: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ فيها تكرار، إما أنها للتأكيد، وإما أنها اقرأ الأولى لنفسك يا محمد، واقرأ الثانية للعالمين للناس، والوجهان جائزان. اقرأ وربك الأكرم، وما أكرمه وما أعظمه، فجميع النعم تنسب إليه تبارك وتعالى، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو الله عز وجل الأجل الأكرم لا يقاس بكرمه، كريم من خلقه، فكرم الكرماء من المخلوقين محدود لأن ملكهم محدود، أما الله عز وجل فملكه مطلق فكرمه لا يقف عند حد. إذن اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقوله تعالى الذي علم بالقلم، علم الناس العلوم، علم المنزلات، علم الشرائع، علم كل علم ووصل إليه الإنسان في ماضيه وحاضره فقد علمه إياه الله. قوله علم الإنسان ما لم يعلم، والتعليم بالقلم هو خير أداة أدت إلى علم البشرية، خير أداة قامت على أساسها علوم البشر بجميع أصنافها. فإذا والقلم كما نعلم هو الأداة التي يكتب بها الناس، وقد تطور هذا القلم في تاريخ البشر من تلك القصبة التي كانت تغمس بالحبر السائل إلى القلم الذي نشهده اليوم وما أكثر أنواعه، حتى إلى الكتابة. يعني لا يجوز أن نقصر تصورنا بالقلم الذي يمسك باليد وتكتب به الكلمات، وإنما كل شيء يكتب به هو قلم لإطلاق قول الله عز وجل الذي علم بالقلم. فالعمل على الدكتلو هو قلم، والعمل على الكمبيوتر هو قلم، سواء كتابة الكلمات أو رسم الرسوم الهندسية وغير الهندسية، وقد تقدم القلم على هذا الأساس. إذن كل أداة يكتب بها في هذا العصر وفي أي عصر من العصور المتقدمة هي قلم، سواء كانت كما نعلم القلم الذي يمسك بين الأصابع أو الدكتيلو الآلات الكاتبة أو الكمبيوتر وأنواع الكتابة على الكمبيوتر، كتابة الأرقام وكتابة الأحرف وكتابة الكلمات وكتابة الرسم الهندسي إلى آخر ما هنالك مما يحتاج إليه الإنسان في علومه المتقدمة. تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فإذا كل ما يعرفه الإنسان من علوم تحت هذه السماء الدنيا، كل ما توصل إليه الإنسان هو بتعليم من الله عز وجل بأي شكل من أشكال التوجيه، بأي شكل من أشكال التعليم، سواء كان التعليم لأهل الإيمان أو لأهل الكفر. فهذا تعليم أهل الكفر لا يمنع أن يكون من الله عز وجل لحكمة ولمصلحة للبشرية، أما من يكون مؤمنا فهو مقبول عند الله، مرضي عند الله، مأجور عند الله. وأما من كان غير مؤمن فعمله حابط، والفضل لله في تعليمه وفي علمه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فنتابع: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ثلاث آيات من الآية السادسة فالسابعة فالثامنة. وقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، حقا إن الإنسان ليطغى بكفره بأن الله خلق، وبأن الله خلق الإنسان من علق. وهذه الآية لم نتوقف عندها، فالعلق هو ما نوع من الدود في الأصل يعلق في جلد الإنسان فيمتص دمه. والعلق خلق الإنسان هو الإشارة التي أشار بها الله عز وجل إلى خلق الإنسان، لو خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. إذن نعود إلى قوله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حد التفكير إذا تجاوز حد العقل، يطغى بكفره إذا لم يؤمن بأن الله خلق وخلق الإنسان من علق، وأن الله علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. إنه لا يطغى، لا يتجاوز حده، ليستكبر أن رآه استغنى. أن الإنسان لا يطغى فكرا وغباء أن رآه استغنى. الإنسان نفسه قد استغنى عن الله تبارك وتعالى بماله أو بقوته أو بناديه كما سيأتي بعشيرته وأصحابه وأنصاره. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى عن الله عز وجل. إن إلى ربك الرجعى. طبعا هنا حذف من الكلام إن الإنسان ليطغى إذا رأى نفسه استغنى عن الله، فإن الله عز وجل معاقبه لا محالة، ومؤدبه لا محالة، ومعذبه لا محالة. فهنا قوله إن إلى ربك الرجعى عاجلا أو آجلا، فيحاسبه بما يستحق من الحساب. ثم يقول جل وعلا: أرأيت الذي ينهى، الآية التاسعة، ثم بعدها العاشرة، ثم بعد إلى آخر الآيات. نقرأ من هذه الآية إلى آخر الآيات: ورأيت الذي ينهى، لأنها متماسكة. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فرأيت، نعود إلى الآية التاسعة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قيل إن هذه الآيات نزلت في أبي جهل، ولا مانع من ذلك، لأن الإشارات التي فيها لا تمانع هذا التوجه. وإنما نقول، ولابد أن نقول، أن حصر الآيات بشكل عام، آيات القرآن بمناسبات النزول، هو حصر وتضييق على الآيات وتضييق على القرآن الكريم. فلا بأس أن نذكر المناسبة ولكن يجب أن ننتقل من مناسبة النزول إلى تعميمها على البشر الذين تعنيهم بشكل أو بآخر. فهنا مثلا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فأن أبا جهل نهى محمدا عن الصلاة وعنته، وقيل أنه أراد أن يطأ عليه فرأى بينه وبينه نارا وهو ومحمد صلى الله عليه وآله يصلي، فرجع أبو جهل خائفا مرعوبا. هذا صحيح، ولكن التعميم كذلك واجب. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا أمر كثير ما حصل في تاريخ البشر قبل أبي جهل وبعد أبي جهل وفي أيامنا هذه، وسيظل إلى قيام الساعة أناس جحدة كفارة فجرة، أي لا يصلون ولا يحبون المصلين وينهونهم إذا استطاعوا عن الصلاة. هذا الكلام موجه لأمثال هؤلاء. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لله، وهذا من العجب العجاب، ينهاه عن الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى هذا المصلي وأمر بالتقوى، وما أحسن أن يكون على الهدى إنسان من أي إنسان من الناس، ما أحسن أن يكون على الهدى، وما أحسن أن يأمر بالتقوى، وهذا المطلوب وهذا سبيل النجاة. إذا أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى هذا الناهي عن الصلاة وهذا الفاجر وهذا الكافر، أرأيت إن كذب وتولى، كذب بآيات الله وكذب برسل الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الناهي عن الصلاة، هذا الناهي عن عبادة الله، هذا الناهي عن التصديق بكلام الله، ألم يعلم بأن الله يراه، أن الله يسمعه؟ وهنا يأتي التهديد العجيب المفزع: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. إذا لم ينتهي عن فجوره، من لم ينتهي عن تدخله مع الأتقياء مع المؤمنين بنهيهم عن عبادتهم، إذا لم ينتهي لنسفعن بالناصية. لنسفعن هنا مكتوبة بالألف وعليها فتحتين، وهي بالأصل لنسفعن بنون التوكيد، والبصريون أرادوها هكذا مكتوبة بالألف، والكوفيون كتبوها بالنون المشددة لنسفعن نون التوكيد بالناصية، والناصية هي الشعر الذي يكون في مقدم الرأس. فقوله تعالى لأن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، والسفع هو الجذب بقوة، الشد بقوة، والناصية الشد بمقدم شعر الرأس بمقدم الرأس، وذلك زيادة في الإهانة وزيادة في الإذلال. فلنسفعن بالناصية، أية ناصية؟ ناصية كاذبة خاطئة. طبعا ما دام ينهى الناس عن الصلاة، وما دام يتجبر ويتكبر ويعاند، فإن ناصيته وجهه كاذب، ناصيته كاذبة خاطئة. فليدعو نادي، إذا كان عنده ناد أصحاب أهل النادي، المجلس يعني نادي الإنسان أصحابه الذين يجلسون معه، ثم تعمم فتصبح أنصار الضجل، ثم تصبح عشيرته. فهذا الذي طبعا هذا الجاهلي، هذا الذي لا يؤمن بالله ولا يتق الله ولا يعرف أن القوة لله جميعا، فهو يعتمد على قوته الذاتية وعلى قوة الذين ينصرونه. فالله عز وجل يقول فليدعو نادية، سندعو الزبانية. الزبانية هم الملائكة العذاب، وهم ملائكة النار، فإذا هو دعا ناديه والله عز وجل يدعو الزبانية فيقطعونه يأخذونه عضوا عضوا. فهذا القول على أساس إذا دعا ناديه، والواضح أنه إذا دعا ناديه أو لم يدع ناديه فإن الله عز وجل سيأمر الزبانية بتعذيبه سواء في الدنيا أو في الآخرة. كلا لا تطعه، الآية الأخيرة في السورة المباركة، كلا لا تطعه يا رسول الله، لا تطع أبا جهل، واسجد واقترب وتابع صلاتك واسجد لله وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في العموم، كلا لا تطعه يا أيها المصلي، لا تطع من ينهاك عن عبادة الله وعن الصلاة وعن السجود وعن التقرب إلى الله، لا تطعه وتابع صلاتك واخشع واخضع لله بسجودك.